تصر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عذاب نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
بحلول الصوم الأربعين المقدس وقد اعتدنا أن نقيم هذه العظات والمحاضرات في أحاده السبعة، ونرفع قلوبنا إلى الله الذي أحبنا وفدانا ودعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع كل حين، أن يبارك هذه الكلمات وأن يجعلها لخلاص نفوسنا، ولا يسمح أن تكون شاهدة علينا في يوم الدين أننا سمعنا ولم نعمل، وليجعلها الرب بركة لكل الذين يسمعونها في هذا المكان أو الذين تنتقل إليهم عن طريقهم. صلوا جميعكم يا إخوة لأجلي كي الرب يعين ضعفي لكي ما نتمم هذه الخدمة بسلام. أما عن سلسلة المحاضرات في هذا العام فقد اخترنا أن تكون سلسلة عن الكنيسة أو على وجه التحديد أو التدقيق العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية. فالعبادة هي الصلة التي تربطنا بالله، أو العبادة كما سوف نتكلم هي تعبير عن مكنونات نفوسنا نحو ذاك الذي يعطينا حياة ونفسا وكل شيء، والذي به نحيا ونتحرك ونوجد. سلسلة المحاضرات هذه هي عن العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية، ونود أن نقف أولا عند كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث: العبادة، الكنيسة، الأرثوذكسية، لكيما نلقي ضوءا على هذا الموضوع الذي نعالجه. العبادة، ما هو المقصود بكلمة العبادة؟ العبادة من الناحية اللغوية كما هي مدونة في قواميس اللغة تعني الخضوع لله وطاعته وطاعته وخدمته وكل ما يعبر عن هذه التبعية من سلوك أو طقوس أو ممارسات خارجية. ومن كلمة العبادة أيضا تأتي كلمة عبد وعبيد وعبودية لله. ولا شك أن موضوع العبادة يا أحبائي لهو في غاية الأهمية، إذ فيه التعبير العملي عن مشاعر الإنسان وعواطفه نحو الله، وليس أدل على ذلك من كلمات السيد المسيح للشيطان في جولته الثالثة والأخيرة في التجربة، حينما قال له منتهرا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. متى 4:10 للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالعبادة عبادة خاصة وقاصرة على الله. وتوضحها كلمات بولس الرسول بينما كان في جزيرة كريت حينما كان مرسلا مخفورا في أسره الأول إلى روم، وكان البحر هائجا عاصفا وتحطمت السفينة، وقف بولس الأسير في وسط قوم من الأمميين الوثنيين يقول لهم: لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده، قائلا: لا تخف يا بول، الذي أنا له والذي أعبده. هذا توضيح لمفهوم العباد. كما أنه في موضع آخر يوفي المؤمنين في روميا قائلا لهم: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. دي لمحة عن كلمة العباد. طبعا كل السلسلة هتبقى عن العبادة في كنيستنا، أو بقدر ما يتسع الوقت وتتسع الفرصة ويتسع الجهد أيضا. العبادة سلسلة عن العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية. ننتقل إلى كلمة كنيسة. ما المقصود بكلمة كنيسة؟ كلمة كنيسة بحسب استعمالها في كتاب العهد الجديد لها أكثر من معنى. أولا تعني جميع المؤمنين بالمسيح في العالم بأسره ممن يجمعهم إيمان واحد قويم، وهي بذلك تعبر عن الوحدة الروحية غير المنظورة. بهذا المعنى تدعى جسد المسيح غير المنظور، أو جسد المسيح السري. دي طبعا حاجة تانية غير الأفخارستية اللي هي جسد الرب ودمه الأقدسين. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12:27 يقول: وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. وفي الرسالة إلى أفسس 5:23 يقول: المسيح أيضا رأس الكنيسة. والكنيسة بهذا المفهوم لا تقتصر على مؤمني العهد الجديد، بل تضم أبرار العهد القديم أيضا منذ آدم فصاعدا، ممن ماتوا على رجاء مجيء المسيح وفدائه. أولئك الذين انحدر المسيح له المجد إلى الجحيم أو إلى الهاوية، وحررهم، الأمر الذي يعبر عنه بطرس الرسول في الرسالة الأولى 3:18-19 يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. السجن هنا اللي هو الجحيم أو الهاوية، وهو ده نفس تعبير كنيستنا في القداس الإلهي عن المسيح: ونزل إلى الجحيم من قبل أو عن طريق إبلخين، عن طريق الصليب، يعني بموته على الصليب. هذا الأمر وهو أن الكنيسة تشمل أيضا أبرار العهد القديم الذين ماتوا على رجاء مجيء المسيح وفدائه، يشير إليه استفانوس بينما كان يدافع ويحاج عن نفسه أمام مجمع الليبرتينيين في سفر الأعمال 7:38، يقول إيه؟ هذا هو اللي هو موسى، هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية. فالعهد القديم أيضا يشمل كنيسة، أو أبراره يؤلفون كنيسة. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا. كنيسة بتشمل المؤمنين الأبرار القديسين، مش بس في العهد الجديد، منذ آدم وإلى نهاية العالم هو ده جسد المسيح. وأما نقرأ في سفر الرؤيا، الرؤيا تتضح أكثر عن هذا المفهوم. كنيسة تشمل الكل، عهد القديم والعهد الجديد، وهي بهذا المعنى ترتفع فوق الزمان وحواجز الجنس واللغة واللون وسائر الفوارق. ده أول معنى للكنيسة، الكنيسة العامة، الكنيسة العامة للمؤمنين المتحدين في الإيمان القوي، ده أول معنى. ولعل هذا المعنى هو الذي يؤكده قانون الإيمان الذي نردده جميعا، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة بتجمع جميع المؤمنين في العالم كله. لكن للأسف الكنيسة دي عدو الخير مزقها، إنما إحنا واثقين أن الرب سيجمعها أيضا لأنه أقوى من عدو الخير. المعنى الثاني للكنيسة بحسب استخدامها في العهد الجديد تشير إلى المؤمنين المسيحيين الموجودين في مكان ما، يعني مدينة أو إقليم إبرشية تحت رعاية أسقف. بهذا المعنى ذكرت في العهد الجديد كنائس مختلفة. ذكرت كنيسة أورشليم أعمال 11:22، وكنيسة أنطاكية أعمال 13:1، وكنيسة سالونيكي الثانية 1:1، وكنيسة كورنثوس الأولى 1:2. وبنفس هذا المعنى أشار بولس إلى كنائس الأمم رومية 16:5، وكنائس آسيا كورنثوس الأولى 16:19. أنا بذكر الشواهد بالنسبة للي بيسجلوا وبالنسبة للي بيكتبوا. المعنى العام للكنيسة التي تضم المؤمنين في العالم أجمع، والمعنى الثاني الكنيسة المحلية الإقليمية، ثم يأتي المعنى الثالث للكنيسة بمعنى رعاة الكنيسة. رعاة الكنيسة، يقول السيد المسيح في متى 18:15-17، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. ما يمكن حد يقول طيب كل الكنيسة يقول للمؤمنين الإخوة، ولئلا يظن أحد أنه يقصد بكلمة كنيسة هنا المؤمنين من أعضاء تلك الكنيسة، أردف بعدها مباشرة الآية اللي بعد دي، الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. متى 18:18. وطبعا هذا هو السلطان، سلطان الحل والرب، سلطان الكهنوتي المعطى للكهنة وحدهم دون سائر المؤمنين. المعنى الرابع للكنيسة يأتي بمعنى المكان نفسه. نقرأ عن برنابا وبولس في أعمال 11:26 أنهما اجتمعا لمدة سنة كاملة في الكنيسة بأنطاكيا، كنيسة أنطاكيا هنا. وتسمية الكنيسة هنا، المكان تسميته كنيسة، هي من باب تسمية المكان باسم الحال فيه. زي مثلا بنقول على الكنيسة انها بيت الله. احنا عنوان السلسلة زي ما قلنا العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية. تكلمنا عن العبادة، تكلمنا عن كنيسة، نتكلم عن كلمة أرثوذكسية. يا ترى الكلمة دي سهلة ولا أصعب من اللي فاتوا؟ الكلمة كلمة أرثوذكسية هنا لا يقصد بها أي ناحية أو أي معنى جدلي. احنا دلوقتي الكلمة أرثوذكسية دي مطبوعة في ذهننا أرثوذكسي، بروتستانتي، كاثوليكي، مش عارف ايه، مطبوعة بناحية جدلية. انما كلمة أرثوذكسي من الكلمة اليونانية ومعناها الاستقامة. أرثوذكسي يعني مستقيم الرأي أو قويم الرأي، ولا علاقة لها بالناحية الجدلية في العقيدة. كان الإيمان المسيحي يطلق عليه كلمة إيمان أرثوذكسي، يعني إيمان مستقيم قبل الكنيسة ما تنشق ويبقى في كنائس مختلفة. كما أن الكنيسة أيضا، وهذا للتذكير لعلكم تقابلكم هذه الكلمة، الكنيسة قبل الانقسام أيضا كان تذكر بأنها كنيسة كاثوليكية. كلمة كاثوليكية ليس معناها الكنيسة الكاثوليكية بالمعنى الحالي، لكن كلمة كاثوليك أو كاثوليك معناها جامع، بيجمع، بيضم، يونيفرسال. فمعنى أرثوذكس يعني قويم، كما أن معنى كاثوليك يعني بيجمع. كنيسة جامعة، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. جامعة هنا يعني كاثوليك، لا علاقة لها بالكنيسة الكاثوليكية بالمفهوم الحالي. وإحنا بنقول في القبط إن كاثوليك إن أبسطوليك، إن كاثوليكية الكنيسة الجامعة الرسولية. وكلمة أرثوذكسية ليست قاصرة على سلامة العقيدة أو سلامة الإيمان، بل هي تعبر عن أمور أخرى. مثلا أرثوذكسية الروحانية أو أرثوذكسية السلوك حاجة قوية. ولذلك الأرثوذكسية ليست عقيدة ولكنها روحانية أيضا، وهذا ما سنبينه في هذه السلسلة إن أحب الرب وعشنا. إنما إحنا أما نقول إن الكلمة دي لا تعني أي ناحية جدلية، لا نعني بذلك أن الإيمان أو العقيدة منفصلة عن العبادة، بل إن العبادة هي تعبير حي عن العقيدة والإيمان. وهي دي المصيبة، المصيبة اللي الشيطان طلعها في هذه الأونة الأخيرة. وأنا بقول مصيبة، إن بعض الناس حبوا يخدعوا بعض البسطاء، يقولوا إحنا يعني الواحد بس يعرف المسيح بس، يعبد المسيح بس، ولا داعي للتحزب إلى كنيسة معينة إنما المسيح هو الهدف الكبير. خدعة بيخدعوا بيها البسطاء، يقول لهم إن العقائد المسيحية دي استحدثها رجال الدين، رجال الدين المتحزبين. أما المسيحية فهي حياة روحية وسلوك روحي وعاطفة في العبادة بس. إنما الحقيقة أن ده جزء من الحقيقة مش كل الحقيقة. كون المسيحية حياة روحية وسلوك روحي وعاطفة في العبادة ده جزء من الحقيقة، ده وجه من أوجه الحقيقة، وليس كل الحقيقة، وليس كل أوجه الحقيقة. ولم يحدث أن كانت المسيحية يوما منذ عصر الرسل بلا عقائد ثابتة. عندنا شهادة أستاذ متخصص في النواحي دي، واحد اسمه راوسون لامبي، ليه كتاب كويس خالص عن تاريخ قوانين الإيمان، History of Creed. يقول ايه، انا بترجم لكم النص الحرفي لكلمة الراجل ده: يخطئ من يظن او يتصور المؤمن في الكنيسة الاولى بلا التزام بعقائد ايمانية محددة. لقد كانت لكنيسة الرسل عقائد ايمانية اساسية محددة صاغتها في قانون ايمان عرف فيما بعد باسم قانون إيمان الرسل، وقد حفظ كل راغب في العماد هذا القانون، وكان يعلنه لحظة عماده متعهدا بالتمسك به. أستاذ ثاني متخصص أيضا في دراسة عصر الرسل اسمه تشارلز جور، يقول إن تصوير المسيحية الأولى على أنها مجرد طريق للحياة بدون عقيدة لاهوتية على نحو ما تصورها العزة على الجبل، مجموعة نصائح وفضائل ولا شيء غير ذلك، أمر ليس فيه إنصاف ولا تؤيده الأسانيد التاريخية. لقد وجد منذ البداية إيمان عام واحد، كثيرا ما أشار إليه العهد الجديد تحت أسماء مختلفة. مرة يسميه التقليد، كورنثوس الأولى 11:2، ومرة يسميه صورة التعليم التي تسلمتموها، رومية 6:17، ومرة يسميه تعليم الرسل، أعمال 2:42، ومرة أخرى يسميه صورة الكلام الصحيح، تيموثاوس 2:1-13، ومرة أخرى يسميه الإيمان المسلم مرة للقديسين في رسالة يهوذا 3. ده كله كلام الراجل ولسه اللي جاي. وإيمان الكنيسة كما عبر عن ذاته في الحياة والعبادة والغيرة والاستشهاد كان قويا سليما، ويشير إلى أن مصدره هو تعليم الرسل وكتاباتهم. فإذا الدعوة إلى الله طائفية دعوة خبيثة، دعوة خبيثة. وهؤلاء يمزقون كنيسة المسيح، والعبادة في المفهوم الأرثوذكسي أيها الإخوة تسير وفقا لنظم محددة أو طقوس خاصة. وما نقول كلمة طقوس، كلمة طقوس هي كلمة اليونانية تاكسيس بالمعنى الكنسي، تعني الترتيبات والنظم الروحية التي يجب مراعاتها في العبادة المسيحية. العبادة عندنا في المفهوم الأرثوذكسي تسير وفقا لنظم محددة أو طقوس خاصة. فما هي حكمة الكنيسة في طقوس العبادة الخاصة؟ هنشوف حاجات كتير. القداس كله طقوس، حركات، الكاهن شمامسة، صور، أيقونات، شموع، بخور، أنوار، بنى الكنيسة، كل الحاجات إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. إيه هي حكمة الكنيسة في طقوس العبادة الخاصة؟ لازم كده كنيسة، ولازم حجاب، ولازم أيقونات، ولازم ستر هيكل، ولازم مذبح هيكل يتبني بطريقة معينة. قبل ما اتكلم عاوز اقول ان الاستثناء ليس قاعدة. يعني واحد مثلا يسأل يقول لي يعني الكنيسة ايام الرسل كان فيها كنيسة زي كاتدرائية ماري جردس كده وفيها العمدان؟ اقول له لا، طب كنيسة في الوقت ده ما كانتش خدت شكلها ابدا ابدا. الكنيسة كانت مطهرة مطاردة، الناس بيصلوا في الكهوف، في السراديب زي السراديب بتاعت روما، في مغارات الجبال، في مكان نائي بعيد، وما كانوش يقدروا يعملوا الا كده. وكان الصلاة ما هوش الصبح، ده كانوا يصلوا ابتداء من منتصف الليل الى قبيل الفجر، الضرورة بتحكم عليهم كده لكي يتستروا بجنح الظلام، الظلام بتاع الليل يحميهم، مختفين، بيروحوا يتجمعوا وكل واحد راسه على كف، في اي لحظة يباغتوا ويقتلوا. والكنيسة ظلت مضطهدة وتصلي في الخفاء مدة طويلة، حتى صدر قانون اللي بيسموه منشور ميلان الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين بالسماح للديانة المسيحية أن تمارس نشاطها، شأنها في ذلك شأن باقي الديانات الأخرى في أنحاء الإمبراطورية الوثنية واليهودية. وإحنا عندنا دليل على أن الكنيسة من سلطانها أن تفعل ذلك. فمثلا الشريعة بتاع خروف الفصح زي ما نقراها في سفر الخروف، يأكلوا الخروف وهم واقفين، النعالهم في رجليهم، أوساطهم مشدودة، عصيهم في أيديهم، وضع تأهب، لأن أول رسم لخروف الفصح كان في الليلة اللي خرجوا فيها من أرض مصر في الضربة العشر. لكننا نقرأ أن المسيح أكل الفصح وهو متكئ فيه وفيما هو متكئ على العشاء. المسيح أكله وهو متكئ، ولا يوجد نص في العهد القديم كله يغير ذلك التشريع الأول من أن الخروف فصح يؤكل وهم واقفين بالصورة اللي رسمتها لكم إلى أكل وهم متكئون قاعدين. كان أمر طبيعي، الليلة الأولانية ليلة خروجهم من أرض مصر كانوا ناس مطاردين، وبعد كده أما دخلوا أرض كنعان خلاص استقروا، ابتدى الوضع يتغير تلقائيا. كذلك الكنيسة أيضا وهي مضطهدة مطاردة كانت بتمارس العبادة بتاعتها بصورة ما، صورة ما، إنما أول منالة الراحة وطلعت من تحت الأرض لفوق الأرض ابتدت تمارس العبادة بتاعتها بطريقة مريحة. ظهرت الألحان الطويلة وظهرت الملابس التي تلائم جلال الخدمة، وظهرت صلوات أضيفت إلى الصلوات التي كانت تمارس في القداسات في ذلك الوقت، لأن كان يدوب ناس، يدوب عبارات التقديس بتاع الخبز والخمر وكان يؤكد أيضا على العفة التي تثبت المؤمنين، لأن في كثير منهم كانوا لسه حديثي الإيمان. الكنيسة خدت الراحة، ابتدت تمارس نشاطها علانية، وابتدت توضب كل حاجة. فاكرين الناس لما يجوا مثلا بعض المغرضين يوجهون السؤال ده مش هنعرف نرد عليه؟ لا، هو الرد كده، هو الرد كده. احنا لغاية دلوقتي احنا بنصلي في مذابح متنقلة في القرى، يعني قرية فيها 4-5 بيوت، ابونا مينا الكاهن اللي بيخدم في القرى ممكن تبقى اوضة فوق، اوضة علوية، اوضة حتة اوضة بالطوب الني بيصلي فيها، ومجد الرب بيملأ المكان، والناس بيجتمعوا حول جسد المسيح ودمه. ده استثناء، وانما الاستثناء لا يمكن ان يكون قاعدة، الاستثناء لا يمكن ان يكون قاعدة. القاعدة شيء والاستثناء شيء ثاني. ففيما يختص بالكنيسة نسبنا من الاستثناءات التي استدعتها او اوجبتها ظروف معينة مرت بها الكنيسة، نسيب الاستثناءات دي ونشوف الكنيسة في الاحوال العادية. ما هي حكمة الكنيسة في تقوف العبادة الخاصة التي تمارسها؟ في حكمة ولا ما فيش؟ ما فيش نبطل، في حكمة، يبقى إذن نقتنع بهذه الحكمة. أولا التقوس، كما قلت لكم كلمة تقوس معناها ترتيبات ونظم، ترتيبات ونظم معينة. إذا قلنا إن في طقوس خارجية، يعني معنى كده إن العبادة تسير وفق ترتيبات ونظم معينة. ما هو الحكمة، ما هي الحكمة في أن تسير العبادة وفق ترتيبات ونظم معينة؟ في حكمة ولا لا؟ لعله من البديهي أيها الإخوة أنه لكي يرجى النجاح ويكتب التوفيق لأي أمر من الأمور لابد أنه يحتاج إلى الترتيب والنظام. إحنا بنتعلم النظام من ربنا نفسه، أما نبص للطبيعة ونبص للكون نتعلم النظام، كيف أن هذا الكون يسير بنظام عجيب، ولو اختل هذا النظام جزء على مليون من الثانية، ان في حاجات مترتبة على بعض، لانهار هذا الكون كله واصابه الدمار. وهذا الامر ان الكون بيسير وفق نظام ثابت لا يتغير ابدا، اتخذه اللاهوتيون سندا ودليلا على وجود الخالق باعتباره خالقا لهذا الكون. عندنا مثل ثاني من خليقة الله، الإنسان. إنسان مكون من أجهزة عجيبة، الجهاز الدوري، القلب والشرايين والأوردة، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، الجهاز البولي. كلمة جهاز، كلمة جهاز يعني جهاز مكون من حاجات غاية في الدقة، حاجات كبيرة وحاجات أصغر منها وأصغر منها، حاجات غاية في الدقة، حاجات لا ترى إلا بالميكروسكوبات، ولكنها تسير وفق نظام عجيب جدا. ساعات أفكر كده والواحد يتأمل وهو نايم، نايم كده، نايم وحاس راسه وكل الأجهزة دي شغالة، كل الأجهزة دي شغالة، ومثلا حاجة تقرصه وهو نايم، الجهاز العصبي يستشعر يقوم يفتش ويدور، يستيقظ مثلا لإزالة ضرورة عاوز يتبول أو حاجة زي كده، يستيقظ في كحة بيكح الجهاز التنفسي بتاعه يعني في شيء. هذه الأجهزة كلها تؤثر في بعضها بعضا وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، وتسير كلها وفق نظام عجيب متناسق، بل إن حياة الإنسان كلها متوقفة على حسن سير هذه الأجهزة. بعيد عنكم مثلا الكليتين ما اشتغلوش كويس، البولينة تزيد والدم ما عرفش يحصل في ايه، وتكون النهاية خاتمة مش كويس. الجهاز الدوري، القلب، النبضات، النبضات بس واحد نبض القلب بتاعه بيختل او بيدي ضربة زيادة ولا ما عرفت ايه. الاعصاب، شوفوا اعصاب الانسان، اي عضو الاعصاب بتاعته يصيبها شيء من الوهن يتشل على طول. تأملوا في الانسان وكيف ان الله نظم هذا الكائن نظاما بديعا، بحيث ان في ناس من اللي بيدرسوا المغرورين يفكروا يعني ما يعرفوا حاجة، يعني بقوا يا هنا ما هناك، بينما في ناس علماء متواضعين حينما يدرسوا بعمق طبيا في حياة الإنسان وفي تكوينه، كلما ازدادوا التصاق بالله وإيمان به. موضوع الحبل والولادة بالنسبة للأم، بالنسبة للمرأة، موضوع عجيب يتحدث فيه الأخصائيين في أمراض النساء، حاجة عجيبة عجيبة. الإنسان ده أي واحد مننا شوف كان إيه كل ده، والخليقة كلها منذ كانت، منذ آدم، تسير بنظام عجيب.
يا بنتي فكتيها أو انزلي بيها تحت.
لما جبنا سيرة الولاد والأمهات، لازم فاصل موسيقي كده. عقل الإنسان، الجهاز الجبار اللي هنا ده، الجهاز الجبار ده اللي هنا، الذاكرة بتاعت الإنسان كيف تعي؟ عقل الإنسان عامل زي الدرج اللي مرتب ورقة فوق ورقة فوق، واحد يسحب ورقة الثانية وراها، حاجة غريبة جدا. الواحد ساعات يتذكر حاجة ما تكونش في ذهنه أبدا، حاجة مر عليها 30 سنة، 35 سنة، 25 سنة. حاجة عجيبة، الواحد يبص لا يقفز إلى ذهنه حاجات كان لا يفكر فيها أبدا. هذا العقل الإنساني الذي يميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية يتألف من قوة وملكات مختلفة، لكل منها عمل خاص. كل ملكة من ملكات العقل تسير وفقا لقوانين ونظم معينة في التذكر والتفكير والتعليم، وبقدر ما تكون المعلومات مرتبة ومنسقة ومنظمة، بقدر ما يكون استيعاب العقل، بقدر ما تكون المعلومات مرتبة ومنظمة ومنسقة، بقدر ما يكون استيعاب العقل لها والانتفاع بها أكثر. ويعوزنا القول أيها الإخوة، إذا حبينا نتأمل في كل حاجة من الحاجات دي. الإنسان مثلا، النظام موجود في المجتمع، أي مجتمع يفقد النظام يفقد كيانه. نظام نلاقيه في الجيش مثلا، الضبط والربط إلى آخره. فإذا كان النظام أيها الإخوة شرطا أساسيا في كل شيء، وهو الطابع الإلهي الذي كون به هذا الكون، فكيف لا تتسم كنيسة الله وهي ملكوت على الأرض بالنظام؟ إزاي؟ وإذا كان النظام واضحا في الطبيعة وهي الخليقة الجامدة، فكيف لا يكون في الخليقة الناطقة؟ وإذا كان النظام واضحا ومحسوسا في جسم الإنسان، فكيف لا يكون في جسم المسيح أي الكنيسة؟ وإذا كان عقل الإنسان لا يتقبل المعرفة إلا على أساس النظام، فمن باب أولى الروح، روح الإنسان لا تنفذ، فمن باب أولى حقائق الروح فإنها لا تنفذ إلى أعماق الإنسان إلا من خلال النظام. فإذا كانت الطقوس الخارجية ترتكز أول ما ترتكز على النظام، فإن هذا يتمشى مع طبيعة الكنيسة ومع طريقة الله. وقد أبان الله عن ضرورة النظام في كنيسته وشدد على وجوب اتباعه. في العهد القديم مثلا أفرز صب لخدمة الهيكل وخدمة ربنا، هو صب لاوي، وحصر الكهنة في بني هارون وقال لهم كده: الأجنبي الذي يقترب يقتل. ونحن نعلم كيف أن الذين تجاثروا على أعمال الكهنوت في العهد القديم فتحت الأرض فاها وابتلعت، ولم يترك الحرية لشعبه في طريقة العبادة، بل رسم لها نظاما خاصا دقيقا بكل تفصيلاته. وإحنا درسنا مع بعض خيمة الاجتماع بالتدقيق، اقروا كده بالتدقيق بكل تدقيق. وقد أوضح الله ذلك ابتداء من إصحاح 21 من سفر الخروج، وخصص كل سفر اللاويين وجزء من سفر التثنية لمواصفات العباد. وفي العهد الجديد نرى حرص السيد المسيح له المجد على اتباع النظام. فمثلا في معجزة إشباع الآلاف من 5 خبزات و2 سمكتين اللي نقرأ عنها في لوقا 9، نرى المسيح يأمر بالنظام في الجلوس: أجلسوهم فرقا 50-50. وبعدين نراعي حرص المسيح على النظام أيضا في التوزيع، أنه أعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع. وقد تكلم السيد المعلمنا بولس الرسول عن النظام في كنيسة الله، ووبخ على الفوضى والتشويش، فيقول للكورنثيين، كورنثوس الأولى 11:22-14 عدد 40: أم تستهينون بكنيسة الله ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب؟ ولما لم تسعفه الكتابة قال في نهاية الأمر: وأما الأمور الباقية فعندما أجي أرتب. كورنثوس الأولى 11:34. ويحذر أهل التسالونيكي قائلا: ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب، سالونيكي الأولى 5:14، بل إنه يمنعهم منعا من مخالطة الفوضويين باسم ربنا يسوع المسيح، أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منه. وكلمة التقليد يعني الحاجات المسلمة. اتكلمنا قبل كده ان كلمة تقليد في العربي في تقليد لها المفهوم الكنسي، وفي تقليد يعني محاكاة، واحد يقلد واحد في طريقة كلامه، في طريقة مشيته، في طريقة أكله، في أي حاجة، دي اسمها محاكاة imitation وimitation. أما التقليد بالمفهوم الكنسي فليها كلمة تانية tradition وtradition، من الفعل اللاتيني ترادو to hand over يسلم. فالتقليدات هي الأشياء المسلمة إلينا أو التي سلمت من السلف إلى الخلف، حاجات بتتسلم بالإيد. وهنا الرسول يقول: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا. سالونيك الثانية 3:6. فأول نقطة دفعت الكنيسة إلى استخدام الطقوس في عبادتها والممارسات الخارجية التي نراها نقطة النظام، مش القداس مثلا النهاردة اتعمل بطريقة والجمعة اللي فاتت تتعمل بطريقة تانية والجمعة اللي جاية ان شاء الله يتعمل بطريقة تالتة، وكل يوم زي ابونا بشوي ما يجي على كيفه. لا، ده لو ابونا بشوي يعمل كده نقول له حيلك. دي اول نقطة، هي نقطة النظام. النقطة الثانية التي دعت الكنيسة المرتشدة بالروح القدس في جميع أعمالها إلى استخدام الطقوس في العبادة، أن هذه الممارسات الخارجية التي نسميها طقوس هي تعبير حي عن العقائد الإيمانية. العقائد الإيمانية حاجة جوانية، حاجة باطنية، مشاعر داخلية غير منظورة، لو ظلت هكذا لبقيت مخفية ولما أمكن نقلها للآخرين. فالممارسات الخارجية إذن مبعثها دوافع باطنية. فمثلا الإيمان بوجود الله، أنا مؤمن جوايا بأن ربنا موجود، دي عقيدة، لكن اعترافي جهرا بوجود الله هذا أمر آخر، وعبادتي على هذا الأساس يسمى طقسا. الإنسان مثلا يؤمن أنه بيتناول جسد الرب ودمه، لكن لكي تتم الاستحالة، استحالة يعني ان هذه الخبز والخمر البسيطين يتحول الى جسد الرب ودمه الاقدسين، هناك طقوس كثيرة في القداس للتعبير عن ذلك، وحنتكلم ان احب الرب وعشنا يعني بطريقة مبسطة لطيفة عن كل هذه الامور. النقطة الثالثة ان هذه الممارسات الخارجية في العبادة التي نسميها الطقوس لها فائدتها في نقل الأثر الروحي إلى داخل الإنسان عن طريق الحواس. فحواس الإنسان هي أبواب المعرفة كما يقولون، زي النوافذ دي مثلا، نفتح الشباك يدخل الهواء، يدخل الشمس، يدخل الدفء، وممكن أيضا يدخل تراب وتدخل رائحة كريهة كده أو كده. هناك رابطة طبيعية بين عنصري الإنسان الجسد والروح، فالانفعال النفسي الباطني لابد وأن يظهر على الجسم. الواحد أبص الواحد أعرف أنه فرحان ومبسوط، بيبان عليه. أبص الواحد أعرف أنه متألم، في حاجة وجعاه أو في حاجة مخوفاه أو في حاجة مضايقاه، مالك يا فلان؟ يقول لي ما فيش حاجة، أقول له لا مش ممكن، مش إيه، عرفت منين؟ باين عليه. كذلك تتأثر النفس الداخلية بما يدخل إليها عن طريق الحواس. وإحنا عندنا الكنيسة بتاعتنا بارعة في هذه الناحية، بارعة. ناخد مثل لكده أسبوع الآلام. حينما تجلل الكنيسة بالسواد، تعلق فيها الحاجات قطع من القماش الأسود، دليل إن الكنيسة حزينة، يقفل الهيكل ولا يقترب أحد منه. الألحان الحزينة، يوم جمعة الصلابوت بتحاول الكنيسة إنها تجسم آلام المسيح، لأن كل ده بيعطي خشوع للإنسان. الألحان الحزينة، الكهنة وهم يستبدلوا الملابس البيضة المذهبة المزركشة بالمسوح السوداء وبالثياب الحزينة، ثياب الحداد. كنيسة عجيبة. ده سمعت عن الله يرحمه المعلم جرج السعد بتاع الناي المشهور، كان بيخلوه في الإذاعة زمان يضرب على الناي، ده معلم كنيسة، وكانوا بيقدموا الألحان بتاعته دي باسم ألحان فرعونية مش ألحان قبطية. فمرة كان بيضرب لحن أم نوجانيس اللي بيتقال يوم الساعة السادسة في الجمعة الكبيرة، يوم الجمعة الكبيرة. وبعدين في شخص مسلم قابل واحد مسيحي في الشارع، وبعدين قال له لا انه كده مش يعني مضطرب، قال له مالك يا فلان؟ قال له انا سايب مراتي عمالة تعيط ومنكدة في البيت. قال له ليه؟ قال له مش عارف، كان في الإذاعة قال بيقولوا لحن فرعوني، وهي طول ما اللحن ده عمال يتقاله هي عمالة تعيط. واحدة مش مسيحية مجرد انها تسمع الألحان الجنائزية الألحان الحزينة بتشدها تتأثر. نفس ألحان الألحان بتاعت التجنيز بتاع الناس الموتى المنتقلين بتشد الإنسان. الإيقونات اللي في الكنيسة وقدامها الشموع وبتحط الشموع أمام الإيقونات لكي تعبر الكنيسة عن أن هؤلاء القديسين أو الشهداء أناروا حياة الآخرين زي الشمعة دي، وأنهم هم بذلوا ذواتهم زي الشمعة دي ما بتدوب عشان تنور للتانيين. شو المعنى الحلو الجميل؟ الإيقونات بتصور الشهداء في مواقف تعذيب تحهم لتقرب إلينا بعض مواقف للسيد المسيح، وهو مثلا يقرأ على الباب وهو يحمل خروف في مثل الراعي الصالح، وهو يبكي على أورشليم المدينة العاصية، أمور كثيرة جدا. هذه المنظورات الخارجية تدخل إلى النفس في الداخل مشاعر معينة لو استطاع الإنسان أن يتفهمها لوصل إلى درجة روحية طيبة. من الخطأ البين أيها الإخوة أن يتجاهل الإنسان طبيعته فيظن أنه عقل خالص، خصوصا دلوقتي الضربة دي موجودة، هذه عصر الثقافة والمعرفة بين في أواخر القرن العشرين. لا، الإنسان هو الإنسان، الإنسان مش عقل بس ومش روح بس، ولكنه عقل وروح وجسد، وهو يتأثر بالمحسوسات. ده حتى احنا لما الواحد يمسك الجورنال ولا مجلة عاوز عينه على طول تبص للصور، لأن الصورة بتدي تأثير مباشر. إنما لما أمسك مقالة أقراها من أول كلمة لآخر كلمة عشان أعرف الكاتب عاوز يقول إيه، لكن نظرة واحدة للصورة أنا فهمت. ثم أن هذه الممارسات الخارجية التي نسميها طقوس إنما تنقل إلى الإنسان حقائق الديانة العالية. الحاجة دي معروفة في العلم، العلوم فيها نواحي عملية، جانب عملي، هندسة مثلا لازم يرسم، الجغرافيا لازم يرسم خرائط، وساعات الخرائط ما تبقاش كافية، بياخدوهم لرحلات للأماكن اللي بيدرسوها لهم. التشريح في الطب، علم الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء الحيوان والنبات يقوم على أساس الناحية العملية التجريبية. كل ده لأن هذه الممارسات العملية إنما تقرب الحقائق العلمية العالية. كذلك الأمر في الدين، فلا بد من الطقوس الخارجية والصور والإيقونات لتقريب الفضائل وحقائق الديانة العالية إلى الإنسان. مثلا اللقان اللي بنعمل يوم خميس العهد، وإزاي الآباء الكهنة بينحنوا ويغسلوا رجلين الشعب، هذا ولا شك يذكرنا بما صنعه المسيح مع تلاميذه من جهة تثبيت الاتضاع عمليا، وقال لهم زي ما عملت أنا بكم كده اعملوا أنتم كمان بعض. ولما رفض بطرس حياء منه أن المسيح يغسل رجليه قال له إذا ما كنت تغسل رجليك أنت مالكش نصيب معايا، قال له بدام الحكاية كده اغسلني كلي. العيب اللي بيحصل في النقط اللي زي دي انها بتقف عند حد الجسد، ودي غلطة الانسان. مفروض ان هذه التأثيرات انا ادخل بيها الى داخلي عشان تحدث تغييرات عميقة في الداخل. نقطة ثانية، احنا عارفين كل ما الواحد استخدم اكثر من حاسة كل ما كان ذلك مثبتا للمعلومات. يعني مثلا بالنسبة للغات، الواحد ينصح ان الواحد يقرأ بصوت مسموع ولو امكن الألم وورقة جنب منه، اولا هنا بيدرب العين حاسة النظر، وهو بيقول بصوت بيدرب حاسة السمع على النطق السليم، ايده بتشتغل بيدرب ايده على الهجاية السليمة والخط الواضح. في الرياضة في اي مادة من المواد كلما دربنا اكثر من حاسة من الحواس كلما كان ده ادعى الى تثبيت المعلومات اكثر واكثر. كذلك في الديانة ايضا، احنا بندخل الكنيسة بتعمل معانا العملية دي، هي بتدرب حاسة النظر الحاجات اللي بنشوفها، بتدرب حاسة السمع بالألحان الجميلة اللي بنسمعها. عشان كده ساعات الألحان لما تبقى نشاز الواحد بيختنق داخليا. بتدرب حاسة الشم في البخور اللي الواحد بيشمه، الريحة الحلوة نفسه تستريح. بل انها تدرب الجسد كله في المطانيات مثلا والسجود، جسد كله. هذه الترتيبات كلها ايها الاخوة لم تكن عبثا وليست من صنع انسان، ولكن روح الله كما هو واضح في الكتب المقدسة هو الذي اعلنها وهو الذي ارشد اليها. وكلما كان الإنسان عميقا في نظرته، رهيفا في سمعه، كلما استطاعت المعلومات والجرعات الروحية التي تقدمها الكنيسة له كلما كانت أكثر فاعلية وأكثر فائدة. العيب كله زي ما قلت لكم في الإنسان نفسه اللي هو بيمارس الحاجات دي بطريقة جسدية بحتة. طريقة جسدية بحتة. على الإنسان وهو بيسجد مثلا إن هو عليه إنه ينسحق في الداخل، وإلا تبقى حركة جسدية، عملية رياضة. لازم الروح تسجد مع الجسد، وهي دي النقطة اللي بعد كده، دي سادس نقطة، ان هذه الممارسات الخارجية او ما يسمى بالطقوس هي وسيلة مناسبة لإشراك الجسد مع الروح في العبادة. الانسان ما هوش روح بس، كما انه ليس عقل فقط ولكنه ايضا جسد وعقل وروح. وإذا كان على الروح واجب العبادة والخضوع لله فعلى الجسد أن يؤدي هذا الواجب أيضا. دي كلها مسؤولية الإنسان، مسؤولية الإنسان. والناس الحقيقة اللي بياخدوا علينا يعني عيوب او يعني يسيبوا كنيسة، ربما وضعوا امامهم امثلة يعني مش امثلة كويسة. اذا الطقس انفصل عن الروح هو بمثابة انفصال الروح عن الجسد. يعني نقول حاجة مثلا، الالحان اللحن نفسه يتقال، لكن فرق ان اللحن ده يتقال بالروح او يتقال من الحنجرة فقط. وهناك كلمة لاحد رجال الله يقول اذا فقدنا الروح بدأنا نعبد الله بالحنابل. انت نفسك تقدر تحس الفرق بين حاجة طالعة من القلب، حاجة ممسوحة بالروح، وحاجة بس مجرد أصوات وحناجر بترتفع. العيب عيب الإنسان، عيب الإنسان في السجود مثلا. ممكن الإنسان يسجد ومن كثرة السجود ممكن يبقى له حاجة هنا في الحتة دي، من كثرة السجود، إنما ده كله يبقى عمل جسدي بحت. شوفوا بقى واحد زي داود النبي بيقول له إيه، يقول له لصقت بالتراب نفسي فحيني ككلمتك. السجود أمر مسلم به، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. السجود، السجود ده مسلم لله، إنما لما نيجي نمارس السجود ينبغي أن نمارسه بالروح، زي ما قال المسيح في حديثه مع المرأة السامرية، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. سجود الروح إيه؟ جوه. إنما ده مش معناه إن الجسد ما يسجدش، لا، الجسد يسجد. الإنسان عبارة عن روح وجسد، والواحد أما يسجد كده بالجسد وبالروح قد إيه بتبقى لذة. ولذلك الناس اللي بنديهم تدريب في المطانيات السجود لازم يبقى مصحوب بصلوات قصيرة عشان يبقى فيه عملية عبادة، وإلا تحولت المطانيات أو السجود إلى عمل جسدي هادي. ممكن الإنسان يصلي ويرفع إيديه، ولكن شوف المرتل بيقول إليه، إليك يا رب رفعت نفسي العينين ترتفع والإيدين ترتفع، زي ما قال الرسول بولس أريد أن يصلي الرجال في كل حين في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بلا غضب أو جدال. إنما مع الإيدين ومع العينين إليك رفعت عيني سكن السماء، النفس عاوزة ترتفع من جوه، إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، إليك رفعت نفسي. ده عمل الإنسان، ده عمل الإنسان وعمل الإرادة. النفس دي حاجة داخلية، تعبير عن المشاعر اللي جوه، ده عمل الإنسان. العيب مش في العمل الخارجي، العيب في الإنسان الذي يمارس هذا. ولذا فنحن نوضح هذه النقاط كلها. ثم أن هذه الممارسات الخارجية لها فائدة جزيلة بالنسبة للأطفال والجهلاء. فالطفل بحكم سنه وإدراكه لا يستطيع تفهم حقائق الديانة العالية، وأيضا الإنسان الأمي الجاهل، مش كل الناس بيعرفوا يقروا ويكتبوا، لا، والمسيح أتى لأجل الجميع، للعالم وللجاهل، للكبير والصغير، مش الكل يقدروا يتتبعوا. ولذا فإن هذه الممارسات الخارجية أو ما نسميه الطقوس هي وسيلة مناسبة لنقل المعلومات والأحاسيس والتأثيرات إلى نفس الطفل ونفس الرجل الكبير البالغ لكنه عامي أو أمي. الطفل مش ممكن ينسى أبدا، مش ممكن ينسى أبدا. ولذلك فإن كنيستنا لا تحرم الأطفال من الدخول، صحيح أن الأطفال بيعملوا شوشرة ساعات، لكن لا ينبغي بحال من الأحوال أن نحرم الأطفال. أنا شفت حاجة في أمريكا وعمال أفكر من وقتها نفسي أنفذها، في كنيسة في شيكاغو، كنيسة بتاعتنا اشتروها، يعني كانت بتاعة طائفة أخرى واشتروها، لقيت أوضة إزاز من فوق لتحت إزاز، وطبعا جواها الأدوات بتاع الصوت، والأم اللي معاها طفل من سكات تدخل في الأوضة دي. الأوضة دي في قلب الكنيسة كده، الكنيسة مستديرة، والأوضة دي عبارة عن حاجة مقطوعة كده من الكنيسة من فوق لتحت للأرض، عبارة عن إزاز وطبعا تكييف هواء، طبعا استعداد هناك غير هنا. والصوت يعني الطفل يصرخ يعيط جوه الإزاز ده، في صوته ما يطلعش أبدا. الأم اللي معاها طفل من سكات تروح داخله في الأوضة دي، لكن ما عرفش أنا الحكاية دي تنفذ زي هنا. الكفور مثلا نقدر نفذ الحكاية دي. عملية حرمان الأطفال من دخول الكنيسة جناية على هؤلاء الأطفال. في بعض الكنائس في الخارج مثلا يغدو الأطفال في وقت العبادة، وقت القداس، يعملوا لهم مدارس أحد، يجيبوا لهم فيلم سينمائي، يجيبوا لهم الحاجات زي كده، لكن الحاجات دي كلها لا تحل بحال من الأحوال محل العبادة الطبيعية في القداس الإلهي. ده الواحد يفتكر حاجات، الحاجات بتاعت امبارح الواحد بينساها، والحاجات اللي تذكرها وهو طفل مش ممكن ينساها. الطفل من زي ما مفكر عينيه بتلقط ودانه بتسمع، والأطفال أكثر حفظا منا. ولو قدرنا أن احنا نستخدم المواهب والاستعدادات الموجودة في الأطفال، كنا نخلق من الأطفال دول حاجات جبارة. في أطفال صغيرين بتوع 3 سنين حافظين أجزاء كاملة من التسبيحة، 3 سنين غيبي طبعا ما بقروش، 3 سنين حافظين أجزاء كاملة من التسبيحة الإبتي. الطفل يجي يشوف الصور، يشوف الشموع، ولذلك انتوا بتشوفوا العيال تملي عاوزين يمسكوا شمعة. الطفل يحب انه يلبس توني وهو صغير، ولذلك احنا برضو بنسمح في الكنيسة ان احنا نرسم الاطفال الصغيرين بشلطس مرتب، عشان هو الولد يحب يلبس التونية البيضة كده ويقف بيها، ما عندناش مانع يقف. كل الحاجات دي بتدخل اليه مشاعر معينة، والحاجات دي بتبقى ثابتة ثباتا كبيرا. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ما بتتنسيش أبدا. حاجات الطفولة دي هيّ